السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا عن أركان الصلاة وقلنا إن هذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. تكلمنا عن الواجبات وقلنا أن الواجبات من تركها عمدا بطلت صلاته، ومثلنا للواجبات على رأي فريق من أهل العلم التشهد الأوسط، من تركه متعمدا تبطل صلاته. يبقى الواجبات من تركها عمدا تبطل صلاته، وأما من تركها سهوا أو جهلا فإنها تجبر بسجود السهو. اليوم نتكلم عن السنن، والسنن لا يبطل العمل بتركها، يعني لا تبطل الصلاة بترك السنن حتى ولو كان الأمر عمدا، ويباح سجود السهو لترك السنن لكن لا يجب. نقرأ من الكتاب: وسنن الصلاة أقوال وأفعال. سنن الصلاة أقوال وأفعال. الأقوال زي دعاء الاستفتاح، والأفعال زي رفع اليدين مع التكبير. يبقى سنن الصلاة أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، يعني من ترك سنة من السنن وأراد أن يسجد للسهو سجد، لكن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب. فسنن الأقوال 11: قوله بعد تكبيرة الإحرام، يعني قول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، فهو صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك من العلماء كالإمام أحمد استحب هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح هذا، وهناك من استحب دعاء آخر للاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا إن هذا الدعاء أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح، يعني أصح حديث ورد هو هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لكن كله جائز، كله جائز، وللمصلي الحق في أن يتخير هذا مرة وهذا مرة، لا بأس بذلك. يبقى أول سنة في الصلاة الآن هي دعاء الاستفتاح والتعوذ، يعني قول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ في القراءة، والبسملة، البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم أيضا عند القراءة. طيب السؤال، هل البسملة آية من سور القرآن ولا ليست بآية؟ هذا الموضوع محل خلاف كبير بين العلماء، والراجح في المسألة حتى لا نتوسع أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، يعرف بها بدأت السورة ويعني يفصل بها بين السور. طيب هل هي البسملة آية من كل سورة؟ الجواب لا. طيب هناك من قال إن البسملة آية من الفاتحة، لكن قلنا الصواب أن البسملة ليست آية من أي سورة في القرآن، إنما هي أنزلت للفصل بين السور. فالبسملة من سنن الإيه؟ من سنن الصلاة. وقول آمين للإمام والمأموم خلف الإمام وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، يعني في الأوليين لصلاة الظهر، الأوليين للعصر وما إلى هذا. والجهر بالقراءة للإمام، يعني يجهر الإمام على سبيل الندب والسنية في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني لو أن يعني أحدهم ائتممت به وهو لا يعلم إن الجهر لا بد منه في صلاة المغرب ولم يجهر، الصلاة صحيحة لما صحيحة صحيحة، لكنه إيه خالف الإيه؟ خالف السنة. ويكره للمأموم، يعني يكره المأموم الجهر بقراءته وهو مأمور بالإنصات، لأنه مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد إما أن يسمع نفسه أو يقرأ في سره. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، الإمام أحمد رحمه الله له رأي أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، لا لكن لا يقول ملء السماوات وملء الأرض، ذلك رأي الإمام أحمد بن حنبل يعني. لكن الصواب أن هذا سنة في حق الإمام كما أنه سنة في حق المأموم. فالمأموم الذي يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أيضا لا بأس به خلافا لرأي الإمام أحمد رحمه الله. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، بنقول أن الواجب في تسبيح الركوع مرة واحدة، الواجب في التسبيح في السجود مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. وأكمل التسبيح 10 تسبيحات، أكمل التسبيح 10 تسبيحات. والصلاة في التشهد الأخير على آله صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة جعلوها من السنن، وهناك من أهل العلم من جعلها من الواجبات. فلذلك أنا نبهت في المرة السابقة أن هناك بعض الأمور تجدها سنة عند أحد العلماء لكنها واجب عند عند الآخر، ولك أن تتخير حسب حسب الأدلة. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكرها سنة، والدعاء بعده
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. في بعض الإخوة بيأخذوا بقول بعض العلماء إنك أنت ما تقولش على المسيح الدجال المسيح، لا، حط له نقطة، تقول المسيخ. كلام ده كلام إيه؟ غير مظبوط بالمرة، غير إيه؟ منضبط بالمرة. إنما تقول عليه المسيح الدجال كما جاء في السنة، كما جاء في السنة. أما وضع النقطة لتمييزه فهذا يعني من الأمور التي تكون قريبة من البدعة. طيب، وسنن الأفعال وتسمى سنن الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك أو عقب ذلك. رفع اليدين في الصلاة في كم موضع يا إخواني؟ في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع ورفع منه، وعند القيام من التشهد الأوسط. عند القيام من التشهد الأوسط ده الموضع الرابع اللي لم يذكر إلى الآن. يبقى سنة الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأوسط. ووضع اليمين على الشمال، هذا أيضا من سنن، وجعلهما تحت سرته. ده رأي الإمام أحمد، أن تضع اليمين على الشمال تحت السرة. وقلنا في المرة السابقة وضع اليمين على الشمال فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: تجعل اليمين على الشمال تحت السرة. والقول الثاني: فوق السرة. والقول الثالث: فوق الصدر أو على الصدر. وهذا القول الأخير: تجعل اليمين على الشمال على صدرك، رجحه الشيخ الألباني رحمه الله لما فيه من الخشوع وغير ذلك. ونظره إلى موضع سجوده، أيضا النظر إلى موضع السجود من سنن الصلاة، يعني من سنن الأفعال أو من الهيئات. طيب، هل هناك قول آخر لأهل العلم بالنسبة للنظر في الصلاة؟ أيوة، هناك قول الإمام مالك رحمه الله أنك تنظر إلى أمامك، لقول الله تبارك وتعالى: فول وجهك شطر، يعني ناحية المسجد الحرام وليس أي ناحية السجود. لكن الجماهير على أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، وذلك أقرب للخشوع. وهناك من فصل أن عند قراءة التشهد تنظر إلى أصبع السبابة، وفي الصلاة كلها تنظر إلى موضع السجود. وهذا كله يعني العمل به كله صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وتفرقته بين قدميه قائما، يعني بحيث يكون بين قدميه أربعة أصابع أو يعني كفا لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عن ذلك. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. يبقى لما أجي أركع وأقبض على الركبتين تكون الأصابع مفرجة، لكن عند السجود تكون أصابع مضمومة. طيب، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. احنا قلنا في المرة السابقة إن يكفي في ركن الركوع أن تصل اليدين إلى إلى الركبتين، خلاص ده اسمه راكع. طيب، لو هناك بقى يعني ركعت بحيث مديت ظهرك كان مستويا والرأس حيال الظهر مع الظهر، يعني كل هذا من إيه؟ كل هذا من السنن. لكن من ركع ويداه وصلت إلى ركبتيه يسمى إيه؟ يسمى راكعا. طيب، أيضا من السنن البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. المسألة دي يا إخواني بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا عليها خلاف إلى قيام الساعة. يعني أنا أنزل على ركبتي في الصلاة ولا أنزل على يدي؟ دي محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف هذا لن ينحل. لن إيه؟ لن ينحل. فهي مسألة اجتهادية. من أراد أن يأخذ بقول الفريق الذي قال الإنسان ينزل بركبتيه فليأخذ، ومن أشاء أن يأخذ بقول أهل الحديث الإنسان ينزل بيديه قبل ركبتيه فليأخذ. والحديث الذي استدل به الفريقان حديث إيه؟ حديث واحد، اللي هو إيه؟ نهي الإنسان أن ينزل نزول البعير، فقالوا البعير بينزل على يديه فتنزل على ركبتيك. تانين قالوا لا، ده البعير إيديه خلف، يعني اللي ورا دول مش رجليه، ده دول إيديه. فمسألة يعني إيه؟ لو حبيت تناقشها لن تنتهي منها إلى قيام الساعة. فإحنا بنقول سواء نزلت على ركبتيك أو على يديك كله إن شاء الله جائز، وكله قول لأهل العلم. المهم إن إيه؟ ميبقاش في الصدور يعني وحر، أو يبقى في الصدور يعني غل، إن أخاك مثلا إيه؟ بينزل على ركبتيه وأنت بتنزل على يديك، هو بينزل على يديه وأنت بتنزل على ركبتيك. لا، كل هذا إيه؟ صحيح إن شاء الله عز وجل. والمهم أن إيه؟ أن نتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل إيه؟ صلاتنا. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. قلنا الإيدين في الركوع بتبقى إيه؟ مفرجة، لكن في السجود تبقى مضمومة الأصابع. كل هذا مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذ وما هذا، يعني تشعرك أنك تصلي، لست كسلانا ولست إيه؟ مسترسلا مع يعني راحة جسمك، إنما تشعر أنك تصلي. بعض العلماء قالوا المرأة بتختلف عن الرجل في هذا، تختلف عن الرجل في إيه؟ في هذا، يعني لا تجافي عضدها عن جنبيها، إنما إيه؟ تلصق جسمها بعضه ببعض، لأن هذا أقرب الإيه؟ إلى التستر. ده رأي إيه؟ بعض أهل العلم. لكن الصواب والله أعلم أن المرأة كالرجل في هذه السنة، عليها أن تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع التستر هذا يعني يكون في غير هذا الموضع. لكن هناك من قال إن المرأة لا تجافي، لا ترفع بطنها عن فخذيها، يعني تستر نفسها بقدر الإمكان للتستر المأمور به المرأة. لكن هنقول إن هذا يعني الصواب في غيره. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. أنا أظن والله أعلم يقصد التشهد الأوسط في مثل هذا يعني. وقيامه على لا مش ده ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني بيقول لما تنزل على ركبتيك، لكن لما تيجي تقوم ترفع إيه؟ ترفع اليدين أو اليدين قبل إيه؟ قبل الركبتين. ده المقصود والله أعلم. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، كل هذا يعني من سنن الهيئات. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني. احنا قلنا يا اخواني قبل كده ان هيئات الجلوس بين السجدتين في هيئة احنا كلنا نعرفها، ان يفترش الرجل رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى، دي كلنا نعرف هذه الهيئة وتسمى عند الفقهاء الافتراش. في الهيئة الثانية أيضا وهي صحيحة وهي من السنة، تجلس بين السجدتين بأن تنصب قدميك، تنصب إيه؟ قدميك وتجلس عليهما، تجلس على القدمين وهما منصوبتين. طيب من نصب قدميه وفرق بينهما، فرق بين القدمين وجلس بين قدميه، يعني مقعدته أصبحت على الأرض وقدماه منصوبتان، نقول هذا منهي عنه، هذا إيه؟ منهي عنه ويسمى الإقعاء، يشبه بذلك الكلب عياذا بالله. طيب الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول من السنن. طيب التشهد الأخير أجلس مفترش؟ يجوز، يجوز تجلس إيه؟ مفترشا. طيب هل يمكن أن أجلس جلسة أخرى من السنة؟ أيوة، تتورك، تتورك يعني تقدم رجلك اليسرى ناحية الرجل اليمنى بحيث تجلس على إيه؟ على فخذك الأيسر. طيب أو على شق الإيه؟ الأيسر. طبعا إحنا عارفين إيه يعني التورك، لكن من شاء بعد المحاضرة نعرفه إن شاء الله عز وجل. وأضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. طيب هنا كتب ويلحق، صح كده؟ لا، هي ويحلق، ويحلق إبهامهما مع الوسطى. ويشير بسبابتها عند ذكر الله عز وجل. طيب هنا بيشرح لنا كيفية وضع اليدين على الفخذين وخصوصا عند التشهد. لما بضع اليدين على الفخذين عند التشهد بضعهم مضمومة الأصابع، لكن لما أجي أقرأ التشهد بأضم الخنصر والبنصر، اللي هو الصبع الصغير اسمه الخنصر واللي جنبه اسمه البنصر، دول بضمهم. وأحلق الإبهام مع الوسطى، ده الإبهام اللي هو الصابع الكبير خالص اللي في الشمال ده، ده الإبهام بأحلقه مع الوسطى خلاص. وأشير بالسبابة، احنا عارفين الأصابع كلها أدي الخنصر وأدي البنصر، أعمل فيهم إيه؟ أضمهم. طب أعمل بالسبابة إيه؟ أشير بها. طب أعمل إيه بالإبهام والوسطى؟ أحلق بهما. خلاص، يبقى كده إيه، فهمنا كيف نجلس ونضع اليدين على الفخذين، وعند قراءة التشهد نضم الخنصر والبنصر، نحلق الإبهام مع الوسطى، وبعدين نشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، تسليم احنا قلنا ركن من اركان الصلاة، لكن الالتفات نفسه سنة من سنة الصلاة، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال يعني يلتفت اكثر ناحية الشمال عند السلام على اليمين في الالتفات. بهذا نكون قد انتهينا من سنن الصلاة سواء كانت اقوال او افعال. وهناك سنن اخرى لم يتعرض لها المؤلف، احنا كلنا نعرف ان في حاجه اسمها جلسه الايه؟ الاستراحه. طبعا المؤلف لم ياتي بجلسه الاستراحه هنا، يعني اقصد اقول لك من اثاره هذا الموضوع ان هناك من السنن ما لم ايه؟ ما لم يكتب في هذا الموضوع. طيب طالما احنا ذكرنا جلسه الاستراحه هنقول هل هي سنه ولا ليست بسنه؟ فريق من أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة كما في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. يعني إيه جلسة الاستراحة؟ أنا بعد ما أسجد سجدتين في الركعة الأولى وهقوم بقى من الأولى إلى الثانية، هقوم من الإيه؟ من الأولى إلى الثانية، بأجلس جلسة كده خفيفة، جلسة خفيفة قبل أن أقوم، ثم إيه؟ أقوم للركعة الثانية. طيب لما خلص الركعة الثالثة، السجود الأول والسجود الثاني، وأقوم للركعة الرابعة، ده برضو بأجلس فيها جلسة إيه؟ استراحة. فريق من أهل العلم يرون أن الجلسة دي سنة، يعني اللي يعملها يثاب عليها. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وهناك من يرى أنها ليست بسنة، ليست سنة خالص. طب ليه؟ قالوا لأن الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إيه؟ لم يذكروا هذه السنة، سنة الاستراحة، في أحاديثهم، مما يدل على أنهم لا يعتبرون هذه إيه؟ سنة. رأي الثالث، وهو والله أعلم الرأي الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن جلسة الاستراحة تكون عند الحاجة لما يكون محتاج لها. يعني مثلا تصلي التراويح والإمام يطيل في صلاته، فلو أنك جلست جلسة الاستراحة بين الركعة الأولى والركعة الثانية لا بأس. يبقى عندنا ثلاثة أقوال في جلسة الاستراحة: هناك من يرى أنها سنة، وهناك من يرى أنها ليست بسنة، وهناك من يرى أنها سنة عند إيه؟ عند الحاجة. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. طيب، ما يكره في الصلاة؟ والله وأنا داخل الشيخ وليد ربنا يكرمه يعني بشرنا أن إخواننا ما شاء الله جابوا أبحاث كتير قوي، بسطة قوي والله، كويس، يعني كويس أن احنا نقرأ ونكتب بأيدينا، لأن موضوع الصلاة ده يا إخوان يعني إيه؟ يعني الواحد لازم يهتم بالصلاة بالذات يعني. طيب خيرا، يكره المصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة. يعني واحد بيصلي تحية المسجد وقرأ الفاتحة وركع، نقول له صلاتك صحيحة، لكن هذا مخالف للإيه؟ مخالف للسنة، لابد أن تقرأ بعد الفاتحة تقرأ إيه؟ ما تيسر من القرآن. وتكرار الفاتحة أيضا من المكروهات، لأنه لم ينقل أن السلف كانوا يكررون قراءة الفاتحة في الصلاة. والتفاته بلا حاجة، يعني لو التفت وكان الالتفات هذا عن حاجة يجوز، يجوز بغير كراهة، أي بغير كراهة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وأبو بكر يصلي إماما بالناس، أبو بكر التفت لما رأى الناس يعني يسبحون، التفت فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن أثبت. إنهم يعني المستفاد من الحديث إن أبو بكر التفت، ولكن التفت لحاجة، فالالتفات بغير حاجة مكروه، لكن الالتفات لحاجة فلا بأس به. وأيضا جاء حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، الشعب ده طريق في الجبل، وكان صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. فالمقصود لو كان الالتفات لحاجة شرعية لا بأس بهذا الالتفات. تغمير العينين من المكروهات في الصلاة، لماذا؟ لأنه في شبه من المجوس، المجوس يغمضون أعينهم عند رؤية النار، وكذلك في شبه من عبادة اليهود أيضا يغمضون أعينهم في عبادتهم. لكن لو كان مثلا الأنوار تلهيك عن التركيز في الصلاة فأغمضت عينيك من أجل انبهار النور لا بأس، لو أنك أغمضت عينيك من أجل الخشوع لا بأس، لو أنك أغمضت عينيك لأن هناك ألوان وصور وحركات تشغلك عن الصلاة فلا بأس. فبنقول تغميض العينين الأصل في أنه إيه مكروه، لأن في شبه من اليهود ومن المجوس. لكن لو كان لعذر فتغميض العينين لا بأس به. وحمل مشغل له، يعني ممكن إنسان يحمل شيء يشغله في صلاته، يخليه كل ساعة منشغل بهذا الذي يحمله، فهذا من المكروهات. وافتراش ذراعيه ساجدا، لأن في هذا تشبه بالكلب. بنقول يا إخواني الإنسان لما يجي يسجد بيسجد على الكفين، الكف ده بس اللي هو اللي فيه الأصابع وهذه الراحة، لكن اللي بيسجد على ذراعه هكذا مبسوطا على الأرض فهذا يكره، لأن فيه إيه شبه بالكلب عياذا بالله. والعبث في الصلاة يعني كسرة الحركة يعني، والتخصر، تخصر يعني تضع يديك على خاصرتك، الخاصرة دي اللي هي العظم اللي في جانب الإنسان، في عظم كده في جانب الإنسان عند انتهاء سلسلة الظهر، العظم اللي في جانب هذا اسمه الخاصرة. لا تضع يديك هنا، إنما تضعها إيه كما قلنا على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والتمطي أيضا لأنه يخرج عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، واستقبال صورة، استقبال صورة. ولذلك بعض إخواننا بيصلوا ودهم مثلا الجرائد أو مجلات فيها صور، وهذا من المكروهات. وأيضا استقبال وجه آدمي لأن هذا يشغل، ومتحدث أيضا يشغلك أنك تكون تستقبل رجل يتكلم. تمطي يعني زي ما يكون بتمطع كده يعني. ونائم لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وكذلك استقبال النار، وما يلهي ومس الحصى، وتسوية التراب بلا عذر، يعني لو أن التراب على جبهتك فتمسحه مرة واحدة، لكن العبث بالتراب هذا، وتروح بمروحة لأنه من العبث، وفرقعة أصابع وتشبيكها، كل هذا من إيه من المكروهات. ومس اللحية وكف ثوبه، يعني كف ثوبه إنسان لما بيجي يسجد بيضم ثيابه بعضها على بعض، ده اسمه إيه كف، أو في بعض الألفاظ الأخرى كفت بالتاء، هذا من إيه من المكروهات. أيضا من أنواع الكفت إنسان كله جمة، يعني شعر طويل جدا، أما يجي يسجد بيحاول يرجع شعره إيه على قفاه ولا يتركه يسجد معه، هذا أيضا من الكفت أو الكف المنهي عنه. لكن تترك الثياب كما هي تسجد معك، تترك الشعر كما هو يسجد إيه معك. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة، يعني لو أن الإنسان أكثر من المكروهات، أكثر من العبث بلحيته، أكثر من تغميض العينين، التفات ما إلى هذا، كل هذا يبطل الصلاة إذا كثر. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة. بعض إخواننا بيشتري سجادة صغيرة جدا كده على قد الكف يسجد عليها، ليه أنا مش عارف، مع أن في المسجد فيه يعني ممكن تعمل هذا، لكن بعض إخواني أراهم يعني بيشتري سجادة صغيرة كده يسجد عليها، بدون هذا من المكروهات. ليه يا إخواني؟ لأن فيه شبه بالشيعة أو شبه بالرافضة الذين يسجدون على حصى أو طينة من طينة إيه كربلاء، وإن يمسح فيها أثر سجوده، يعني إنسان لا يمسح أثر السجود لو جاء تراب الحاجة إلا مرة واحدة، وأن يستند بلا حاجة استناد بغير عذر، هذا من المكروهات. لكن لو أن إنسانا غير قادر على القيام، احنا قلنا القيام إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على القيام يجلس صلاته صحيحة. طيب عنده قدرة على القيام في تكبيرة الإحرام ويجلس بعد ذلك خلاص يكبر عند تكبيرة الإحرام، يعني يقف عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يجلس. طب لو أن إنسانا غير قادر على القيام، لكن لو استند يكون قائما، نقول له إيه؟ استند وصلي وأنت إيه؟ وأنت قائم. فإن استند بحيث يقع، لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه منزلة غير القائم. ده كله في إخوان اللي مكتوب ده في اللي بيستند وهو قادر على القيام، وهو قادر عليه القيام. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. لا بأس بالمصلي أن يحمد الله إذا عطس، أو يقول الحمد لله إذا سمع خبرا فيه بشرى، أو ما إلى هذا. طيب، ما يبطل الصلاة؟ وهننتهي إن شاء الله بهذه المبطلات. يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، لأنها شرط، يعني الطهارة شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فلو بطلت الطهارة تبطل إيه؟ تبطل الصلاة. قد تسمعون حديثا أظن عن عائشة، هو حديث ضعيف، يعني إن الإنسان لو أحدث في صلاته يخرج يتوضأ ويجي يبني على إيه؟ يبني على ما فاته. هذا حديث إيه؟ يعني وإن كان يروى في بعض الكتب لكنه حديث ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف، لا تقوم به حجة. لكن عاوزين نقول أن من بطلت طهارته يتوضأ ويستأنف الصلاة من إيه؟ من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. وكشف العورة عمدا أيضا يبطل الصلاة، ولا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني لو أن عورته كشفت بعذر كريح مثلا فيستر نفسه ولا تبطل صلاته. أو كان المكشوف لا يبحش في النظر، يعني أيضا العورة العلماء قسموها إلى عورة مغلظة وعورة إيه؟ مخففة. عورة مخففة، هذه العورة المخففة يعني مثلا الفخذين عورة مخففة، لو أنها كشفت في الصلاة وسترتها فلا بأس ولا تبطل إيه؟ ولا تبطل الصلاة. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، حيث شرط استقبالها، هو ممكن استقبال القبلة يبقى الشرط؟ امتى؟ صلاة النافلة على الراحلة، واحد يصلي النافلة على الراحلة، لا يشترط له استقبال ايه؟ لا يشترط له استقبال القبلة. طيب، السؤال اللي عارف الناس أسألوني، لما أبدأ النافلة أبدأ متجه للكعبة ولا أبدأ بأي اتجاه؟ قولان لأهل العلم، هذا قول يقول لابد أن تستقبل القبلة في أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إيه؟ حسب ما يعني ذهب بك الراحلة في اتجاه صلاتك صحيحة. هناك من العلماء من قال بل تصلي إلى غير القبلة في النافلة ولا تستقبلها في أول الصلاة، لا دليل على ذلك. وفي الحقيقة ورد حديث في استقبال الكعبة عند أول صلاة النافلة، لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف. فمن شاء أن يفعل هذا فعل، أو لم يستقبل فهذا قول أيضا. هنا واستدبار القبلة يبطل الصلاة، حيث شرط استقبالها يعني في الفريضة، واتصال النجاسة به إن لم يزيلها في الحال. طب هذه المسألة يا إخواني زي ما قلنا قبل كده، مسألة الطهارة للثياب، والبدن طهارة من النجاسة، هل الإنسان الذي يصلي وهو يعني متلبس بالنجاسة صلاته باطلة ولا ما هي باطلة؟ أقوال لأهل العلم، الجمهور يرون أن النجاسة تبطل الصلاة ولا بد من طهارة البدن والثياب، لكن هناك فريق من المحققين يرون أن الصلاة صحيحة، صلاة إيه؟ صحيحة، لكنه آثم في أنه فرط في عملية الطهارة، فرط في أنه لم يعني يتوقع هذه النجاسة، واستدلوا بأدلة، كلا الفريقين استدلوا بأدلة، لكن يعني أرى والله أعلم أن القائلين بأن الصلاة لا تبطل إنما يأثم صاحب التلبس بهذه النجاسة، أرى أنه قول راجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم خلع نعليه صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته ولم يعد هاتين الركعتين. هم يقولوا إيه؟ يرد على كده يقولوا إيه؟ يقولوا لم يكن يعلم الأصل أن في إيه؟ أن في نجاسة، يعني عدم العلم، يعني سجال كبير بين أهل العلم، لكن أرجح أن من صلى وهو متلبس بنجاسة صلاته صحيحة، لكنه إيه؟ آثم لهذا التقصير. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. يعني العمل الكثير، بنقول العمل الكثير بيبطل الصلاة، العمل الكثير يبطل الصلاة والعمل القليل لا يبطل الصلاة. دي بنعرفه زي اخواننا، بنعرفه من العرف، بنعرفه ايه؟ من العرف. يعني لو انك رأيت رجلا يعلق ساعة على الحائط وبعد كده نزل وأتم صلاته، ده اسمه مصلي؟ عرفا هذا ايه؟ ليس مصلي. لكن واحد مثلا بيلعب في ساعته، نقول عمل قليل. واحد مثلا طلع المحمول وقفله ودخله تاني، عمل قليل. لكن هذا الذي خرج من الصلاة علق ساعة على الحائط وبعدين رجع، فهذا اسمه عمل كثير. بعرف الكلام ده بايه؟ بالعرف. بعرف بايه؟ العرف يقول ان هذا ايه؟ ليس مصلي، هذا لاعب، هذا لاعب. يبقى العمل الكثير او القليل مرجعه الى ايه؟ مرجعه الى العرف. والاستناد قويا لغير عذر، لان القيام ركن، والمستند قويا كغير قائم. احنا قلنا قبل قليل ان القادر على القيام لو استند يبقى يكره له ذلك، طب لو استند استنادا يجعله غير قائم كأنه لم يقم، نقول له إنها إيه؟ أنت كأنك غير قائم، فصلاتك إيه؟ صلاتك باطلة. ورجوع عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. المسألة دي هي مسألة إيه؟ من نسي التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ قلنا لو أتم قيامه، يعني استتم في قيامه، فلا يجلس. طيب لو أنه لم يستتم قائما، يعني لسه ما وقفش، ممكن إيه؟ ممكن يجلس. هل لو أنه استتم قائما قبل أن يقرأ الفاتحة، استتم قائما وجلس، هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ قولان لأهل العلم، لكن أحمد رحمه الله يرى أن الصلاة هنا صلاة باطلة، لأنه يعني رجع من ركن القيام إلى ما هو أدنى منه وهو التشهد الأوسط. لكن في الحقيقة هي في قولان لأهل العلم في البطلان من عدمه، لكن هنا حديث النبي عليه السلام إن استتم الإنسان قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين اللي هما سجدتين السهو جبرا لتشهد الأوسط. تعمد زيادة ركن فعلي كمن صلى بركوعين أو ثلاثة من السجود، فهذا التعمد لزيادة أو زود ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، كل هذا التعمد يبطل إيه؟ يبطل الصلاة. وكذلك تعمد تقديم بعض الأركان بعضها على بعض كمن سجد قبل أن يركع متعمدا، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة يعني في قراءة الفاتحة، بدل ما يقول صراط الذين أنعمت يا الله عليهم يقول صراط الذين أنعمت أنا عليهم. ده بيحول المعنى، بيغير المعنى. فعند إحالة المعنى عمدا تبطل الصلاة. وضربنا لها مثال صلاة الذين أنعمت عليهم، لا هو بيقول صلاة الذين أنعمت أنا عليهم. طيب، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليهم. يعني الإنسان وبيصلي الفريضة ما يخطرش بباله أنه يخرج منها أو يقلبها نفلا، لا، يستمر في نيته أن هذه صلاة فريضة، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. يعني أحيانا الإنسان يا إخواني يشك وهو يصلي، هو كبر تكبيرة الإحرام؟ هو نوى ولا ما نواش؟ عند هذا الشك تتريس، مش يبقى شاكك وتستمر في في صلاتك لحد ما تفتكر بعد تفتكر بعد شويه كده، لا، عند الشك تتريس حتى تتيقن من من امرك. وبالدعاء بملاذ الدنيا، الدعاء بملاذ الدنيا يبطل الصلاه، كالذي مثلا يدخل الى الصلاه ويقول مثلا اللهم ارزقني رمانا، اللهم ارزقني طبيخا كويسا، يعني كلام لا يليق بالصلاه، لا يليق بالصلاه. الدعاء لملاذ الدنيا بما لا يليق بالصلاه يبطل الصلاه. انما الدعاء يعني يبقى شبه التسبيح، شبه التكبير، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا يغفر الذنوب الا انت، كده الكلام اللي هو يعني لا لا. الدعاء بصحة الرزق هذا ليس من ملاذ الدنيا. نتكلم على انا مش عاوز اوضح قوي، يعني لو واحد مثلا قال اللهم ارزقني امراه جميله ذات شدق مش عارف حوراء، هذا الكلام لا يليق لا يليق بالصلاه، ومن فعل فصلاته باطله على راي الامام احمد رحمه الله. وبالاتيان لكافي الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان قال أعوذ بالله منك، فدي كاف الخطاب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب الشيطان، كان يخاطب الشيطان أعوذ بالله منك، فهذا يعكر على هذه الجملة أنها تبطل الصلاة. وبالقهقهة فجعل أيضا القهقهة تبطل الصلاة، لكنها لا تنقض الوضوء، لكن القهقهة يا إخواني لا تنقض الوضوء. وبالكلام ولو سهوا، لا إحنا بنقول إن الكلام لو كان عن عمد كلام خارج الصلاة يبطل الصلاة، لكن من تكلم ساهيا فلا تبطل صلاته. طيب، من تكلم لمصلحة الصلاة؟ هناك بعض السلف يقولون لا تبطل صلاته. يعني مثلا نضرب مثال، لو أن رجلا في صلاة العصر جهر بالقراءة وقال له سبحان الله، لم يلتفت لم يفهم، فقال أحدهم إنها العصر، بعض السلف قالوا لا تبطل صلاته. ليه؟ لأنه لا يتكلم كلام عمد خارج الصلاة، إنما يتكلم كلام لمصلحة لمصلحة الصلاة. المهم يعني هذه مسألة يعني عليها خلاف يعني. وبتقدم المأموم على إمامه، وإحنا بنقول برضو تقدم المأموم على إمامه لغير عذر، يعني لو أن المكان ضيق مفيش مكان في صلاة جمعة في محافل عامة وليس هناك مكان خالص، فعند الضرورة يجوز للمأموم أن يتقدم على على الإمام عند الضرورة. وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعيده بعده. يعني اللي سلم قبل إمامه عمدا خلاص قلنا تبطل صلاته، لكن من سلم سهوا أو فزع أو أي شيء عليه يفعل يا إخواني، قلنا الركن لازم إيه نأتي به، يجيب الركن إيه تاني مع الإمام. وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل الصلاة إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان أو انتحب لا لخشية الله. طيب التنحنح والنفخ والانتحاب من خشية الله، ايه رأيكم هذا يبطل الصلاة يا اخواني؟ واحد بعمل كده تنحنح في الصلاة، هذا لا يبطل ايه؟ لا يبطل الصلاة. وكذلك من نفخ في صلاته لا تبطل الصلاة بمثل هذا، وكذلك من غلبه البكاء فانتحب لا تبطل الصلاة بهذا، خلافا لرأي الإمام أحمد رحمه الله. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل رفع القلم عنه. أظن الله أعلم أن الإمام يتكلم عن من ينام في صلاة في الليل، صلاة الإيه؟ الليل. فهذا إن تكلم بكلام خارج الصلاة يعني يقول أنه صلاة تبطل، لكن في الحقيقة يعني ورد حديث ضعيف أن الله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد الذي ينام في صلاة الليل. طيب إيه يعني نوع المباهاة هنا؟ نوع المباهاة أن هذا العبد عبد عنده نقص، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى راحة، لكنه يكابد نفسه ويكابد المشقة يصلي لله عز وجل. طيب أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، كل هذا لا يبطل الصلاة. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن سجود السهو، وياريت ما حدش يتخلف عن هذا الدرس، درس سجود السهو، لأن إن شاء الله يعني هنقول فيه كلام قد لا يعني تسمعه من أحد، يعني كلام إن شاء الله مرتب وعلمي في سجود السهو، فيعني ياريت ما حدش يتخلف إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء ولكن طاهرة؟ وهل يشترط أن أكون مرتدية لباس الصلاة؟ اللي لا يشترط للمرأة عند قراءة القرآن أن تكون يعني مرتدية لباس الصلاة، لا، تقرأ القرآن وهي بملابس البيت، يظهر شعرها، تظهر يعني ذراعيها، لا بأس، لا بأس بهذا. طيب قراءة القرآن بغير وضوء فيها قولان لأهل العلم، والذي أراه راجحا إنه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، والله أعلم. ليه؟ لأنه لم يرد دليل قوي صحيح على وجوب الوضوء عند قراءة الايه؟ عند قراءة القرآن. يعني حتى الآية لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بالملائكة وليس ايه؟ وليس البشر. يعني هل يسن في التشهد الأول أن نقول التشهد كاملا، يعني بعد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هل يسن إن أنت تقول الصلاة على النبي عليه السلام وعلى آله، ولا تقتصر على قول الشهادة؟ وهل تجب هذه الصيغة أم يجوز أي صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب الوضوء بعد قص الأظافر؟ طيب السؤال الأول، سنية الصلاة على النبي عليه السلام وعلى آله بعد التشهد الأوسط هنؤجل الإجابة عليه للمرة القادمة، لأن يعني عاوز أقرأ في بحث معين كده، لكن هو باختصار هذا ليس بواجب، هذا ليس إيه بواجب، لأن بعض العلماء قالوا يجب أن تصلي على السبت حتى تشهد الإيه الأوسط، لكن بداية كده هذا ليس بواجب. طيب هل هو سنة ولا ما هو سنة؟ إن شاء الله المرة الجاية إيه أقرأ البحث في هذا وأجيب إن شاء الله عشان نبقى إيه على يقين من أمرنا. هل يجب الوضوء بعد قص الأظافر؟ الجواب لا، توضأ قص أظافرك ما فيش مشاكل. طيب واحد توضأ ومسح على شعره ورحلق، وضوء إيه؟ وضوء صحيح، ليس هناك إيه مشاكل في وضوئه بعد قص الأظافر ولا بعد حلق رأسه. كيف أسجد سجود السهو ومتى؟ ده موضوع الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. لكن سجود السهو يا أخواني سريعا، في علماء قالوا سجود السهو يكون قبل السلام، وعلماء قالوا يكون بعد السلام، وفي علماء قالوا سجود السهو عند الزيادة يكون بعد السلام، وعند النقص يكون قبل السلام. والإمام أحمد له رأي رابع، إن نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي عليه السلام لما زاد ركعة سجد إمتى؟ بعد السلام، بنسجد بعد السلام. نشوف النبي عليه السلام لما سلم من ركعتين سجد إمتى؟ نعمل العمل النبي عليه السلام. هم خمس مواضع اللي سهى فيهم النبي عليه السلام، فهذه الخمسة مواضع نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خلاف هذا يكون إيه كله قبل السلام. فسجود السهو متى يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ فيها الأقوال اللي قلتها دي عن أهل العلم، وكلها إن شاء الله أقوال صحيحة. كم سجدة سجود السهو؟ طبعا سجدتين، أقول فيها سبحان ربي الأعلى كأي إيه كأي سجود. ما حكم رفع اليدين للدعاء عقب الصلاة؟ طيب احنا بعد الصلاة بنستغفر الله عز وجل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين بنقول أذكار الصلاة، نقول أذكار الصلاة المعروفة، تسبيح تحميد تكبير، نقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في اللي بيقرأ آية الكرسي، وفي اللي بيقرأ الإخلاص والمعوذتين، وهناك يعني أذكار كثيرة يعني بعد الانتهاء من السلام أو بعد الانصراف من الصلاة. طيب بعد هذه الأذكار سؤال بقى، هل يسن رفع اليدين والدعاء؟ الجواب لا، لا يسن. يعني لو أن إنسانا في كل صلاة بعد ما يقول أذكار الصلاة يرفع يديه للدعاء، بتعمل كده ليه يا عم؟ يقول لك سنة، ما من سنة الصلاة. تقول لا، لا يشرع وليس من السنة الدعاء بعد أذكار الصلاة كسنة، مينفعش ايه اقول دي سنة، مينفعش اعملها عمل مشروع. طيب لو واحد يا اخوانا قال أذكار الصلاة، انتبه بقى معايا عشان تفهم، يعني واحد قال أذكار الصلاة وأحس أن قلبه حاضر، قلبه إيه؟ خاشع حاضر، فأم دعا الله عز وجل مرة مرتين عشر مرات، هل هذا عامل عملا غير مشروع؟ أجيبه مفيش مشاكل يدعو، لكن لا تتخذ إيه سنة دائمة من سنن الأذكار بعد الصلاة. الإجابة واضحة؟ يا رب تكون واضحة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.